بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه إذا انكشف أن المبيع فاسدون بحيث لا مالية له فينكشف بطلان البيع من الأول، ولكن الشهيد ذهب إلى الانفساخ لا إلى البطلان، بمعنى أن البيع ينفسخ من حين تبين العيب لا من حين وقوعه. وقد وجهه الشيخ قدس سره، قال: يمكن توجيه كلام الشهيد بأن يقال بأن المبيع مال إلى حين تبين العيب، فبعد أن تبين العيب هو كان مالا واقعا إلى حين تبين العيب، فبعد أن تبين العيب أي تبين أن هذا المبيع خارج وساقط عن المالية من قبل العقد، فحينئذ نقول بأنه مضمون على البائع باعتبار أن خروجه عن المالية حصل في ملك البائع، لأن المفروض أن السبب في خروجه عن المالية سابق على العقد، إذن فخروجه عن المالية حدث في ملك البائع، ومقتضى حدوثه في ملك البائع أن يضمنه البائع، يعني أن يقع في ضمان البائع، ومعنى ذلك هو انفساخ العقد. بل يمكن أن نتطور أكثر من ذلك ونقول البيع يبقى صحيحا حتى بعد انكشاف عدم مالية المبيع، يبقى البيع صحيحا، لأن النكتة التي من أجلها قلنا بأن البيع يبقى صحيح إلى يوم الانكشاف هي نفس النكتة تقتضي أن نقول بأن البيع صحيح حتى بعد الانكشاف. النكتة هي أن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، بما أن البيع وقع صحيحا فلا ينقلب عما وقع عليه، مقتضى ذلك أن يبقى صحيحا حتى بعد انكشاف المعيب، حتى بعد انكشاف خروجه عن المالية. غاية ما في الأمر نقول بما أنه خرج عن المالية بسبب سابق على العقد، فمقتضى ذلك أن يضمنه البائع، وضمان البائع له بأن يدفع للمشتري تماما قيمته، لأن البيع فاسدون. البيع صحيح، غاية ما في الأمر أن يدفع البائع تمام القيمة للمشتري ضمانا لهذا المبيع المعيب. ولكن الشيخ قدس سره رد على هذا التوجيه بردود ثلاثة. الرد الأول أن هذه المالية ظاهرية وليست مالية واقعية، مالية المبيع إلى حين انكشاف العيب مالية ظاهرية، يعني كان قبل أن يتعيب مالا، فنحن استصحبنا ماليته إلى أن انكشف عيبه. إذن مالية المبيع إلى يوم انكشاف العيب كانت مالية ظاهرية ولم تكن مالية واقعية، فإذا انكشف أنه ليس بمال من قبل العقد، والمفروض أن شرط الصحة هو المالية الواقعية، إذا انكشف أن العقد تعلق بما ليس بمال فتبين أن العقد شنو؟ فاسد. هذا الرد الأول. الرد الثاني، لو سلمنا جدلان، لو سلمنا أن المالية واقعية وليست مالية ظاهرية، ولم يخرج المبيع عن المالية إلا يوم انكشاف العيب. قبل انكشاف العيب ما خرج عن المالية، ما خرج عن المالية إلا يوم انكشاف العيب. خب إذا قلتم بذلك بأنه كان مالان ولم يخرج عن المالية إلا يوم انكشاف العيب، معناه شنو؟ معناه أن العيب حدث في ملك المشتري لا في ملك البائع. فما هو الموجب لأن يرجع البائع على المشتري على البائع؟ أصلا لا يثبت له خيار فضلا عن فساد البيع. إذا قلتم بأن المبيع كان مالان إلى يوم انكشاف البيع هو مال واقعان، إذن معناه شنو؟ معناه أن انكشاف العيب حدث، معناه أنه خرج عن المالية في ملك المشتري. مقتضى خروجه عن المالية في ملك المشتري أن البيع صحيح وأنه لا خيار للبائع. ولو سلمنا الرد الثالث، لو سلمنا بأن هذا المعيب، بأن هذا المبيع وإن خرج عن المالية بانكشاف العيب لكنه يصح له الرجوع إلى البائع باعتبار أن سبب هذا العيب كان في ملك البائع، لأجل ذلك يصح له الرجوع إلى البائع. خب نقول غايته أن يرجع إلى البائع بمقدار التلاف، غايته أن يرجع إلى البائع بمقدار التلاف. نظير ما إذا فرضنا أن الأرمد عمي بعد الاشتراء، وكان أرمد في ملك البائع، عمي صار في ملك المشتري. مريض كان في ملك البائع، مات في ملك المشتري. العيب حدث في ملك المشتري لكن منشأه في زمان ملك البائع. لو فرضنا أن هذا يوجب الرجوع فهذا يعد تلفا ولا يعد عيبا، هذا يعد من باب تلف المبيع ولا يعد عيبا، وتلف المبيع بعد قبضه على المشتري وليس على البائع. نقرأ هذه عبارة الشيخ. اللهم، الشيخ يوجه كلام الشهيد، اللهم إلا أن يقال إن المبيع مال، هذه مال واقعي، في بعض النسخ ما موجودة كلمة واقعي وهو الأصح، بس كلمة مال، يعني هذا المدعي يقول هو مال على أي حال، مال إلى أن انكشف عيبه. اللهم إلا أن يقال إنه مال إلى حين تبين الفساد، فإذا سقط عن المالية بسبب سابق على العقد، هو كان مال إلى يوم انكشاف الفساد لكن انكشف أن سبب خروجه عن المالية سابق شنو؟ على العقد، وهو فساده واقعان، كان هذا الفساد مضمونا على البائع، ومقتضى كونه مضمونا على البائع انفساخ البيع. انفساخ البيع متى؟ حين انكشاف العيب، حين انكشاف العيب صار مضمونا على البائع، حين انكشاف البيع انفسخ العقد، وإلا فهو مال إلى يوم الانكشاف. بل نستطيع أن نتطور ونقول بعدم الانفساخ أصلا. ليش؟ لأنه إذا وقع البيع صحيحا فلا ينقلب عما وقع. تقولون البيع وقع صحيحا، مقتضى وقوعه صحيحا أن لا ينقلب عما وقع عليه، حتى إذا تبين أن المبيع فاسد مع ذلك يبقى البيع صحيح. فإذا كان صحيح يجوز له الإمضاء، فيكون المكسور ملكا للمشتري وإن خرج عن المالية بالكاسر، وحيث إن خروجه عن المالية الآن بسبب سابق على العقد. هو خروجه عن المالية متى؟ الآن، مو من الأول، لكن بسبب سابق على العقد كان هذا الخروج مضمونا على البائع، فعلى البائع أن يتدارك هذا العيب، يعني فوات المالية، وتدارك فوات المالية لا يكون إلا بدفع تمام القيمة، وإلا البيع وقع شنو؟ صحيحا. الشيخ قدس سره يشكل على حجي أغا على من استدل بهذا الكلام، يقول: وفيه ردود ثلاثة يرد عليه. الرد الأول: وضوح كون ماليته، ما يقول هو مال، يقول هو مال إلى يوم الفساد. وفيه وضوح كون ماليته عرفا وشرعا من حيث هذه مالية ظاهرية مو مالية واقعية. شو معنى مالية ظاهرية؟ يعني مالية ناشئة عن استصحاب المالية. المشتري شك أنه مال أم ليس بمال، قال أستصحب المالية إلى يوم انكشاف العين. مالية ظاهرية ناشئة عن الاستصحاب. فإذا انكشف الفساد حكم بعدم المالية الواقعية من أول الأمر. المالية الظاهرية تبين أنها خطأ وأنه ليس مالا واقعا من أول الأمر، فإذا شنو يتبين؟ بطلان البيع. هذا الرد الأول، مع أنه لو كان مالا واقعا، إذا تقول أنه مال إلى يوم انكشاف العيب، مع أنه لو كان مال، إذن العيب حدث في ملك من؟ ملك المشتري. إذا تقولوا مال إلى يوم انكشاف العيب، معناه أن العيب حدث في ملك المشتري، فإن العلم هو الذي أخرجه عن المالية، وإلا هو ما كان في شيء، كان مال واقعا، العلم هو الذي أخرجه عن المالية، فصار العلم مخرجا لا كاشفا. فإذا صار العلم مخرجا عن المالية لا كاشفا، إذن هذا ليس عيبا مجهولا، بل عيب حادث، وفرق بين العيب الحادث والعيب المجهول. ومقتضى كونه عيبا حادث أن لا يرجع المشتري على البائع أصلا. أم البيع صحيح أم لا يرجع على المشتري بشيء، على البائع بشيء، لأن المفروض شنو؟ أن العيب حدث في ملكه. صار معلوم؟ الرد الثالث: ولو سلم. سلم يعني شنو سلم؟ ولو سلم، هذه راجعة إلى أنه، ولو سلم أنه يرجع إلى البائع. لو قال لنا المستشكل هكذا، قال لنا: بلي هذا العيب حدث في ملك المشتري، أنا ما أنكر العيب حدث في ملك المشتري، لكن سببه في ملك البائع. صحيح هو حدث في ملك المشتري، لكن سببه من ملك البائع. بما أن سببه حدث في ملك البائع، يصح لنا الرجوع إلى البائع. لو قال لنا قائل هكذا، قلنا: إذن إذا هو عيب حادث في ملك المشتري وسببه في ملك البائع، صار مثل شنو؟ كالأرمد يعمى بعد الاشتراء، وكالمريض يموت بعد الاشتراء. زين، وحينئذ شنو؟ وحينئذ تلف بعد، لماذا يرجع على البائع؟ تمام لولا؟ مع أن فوات المالية يعد تلفا لا يعد عيبا، حتى تقولوا أنه فقط يأخذ الأرش، مسألة أرش، مسألة أنه فاتت المالية، وفوات المالية يعد تلفا ولا يعد عيبا حتى يكون ضامنا للأرش. خوب، شنو الفائدة من هذا الكلام؟ بس تحكوا حكي زايد وتدرسوا درس زايد غير تعرفوا الفائدة. شرع من هذا؟ يقول: ما هي الفائدة إذا قلنا بأن البيع باطل من أول الأمر، أو قلنا أن البيع لا انفسخ يوم ظهور العيب. ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ يقول الثمرة المترتبة على ذلك ثمرتان. الثمرة الأولى النماء، نماء الثمن. نماء الثمن لمن؟ لو أن الثمن نما من يوم البيع إلى يوم انكشاف العيب، تمام، البائع استلم المال وأدخله في تجارة وحصل على نماءات. إذا قلنا بأن البيع صحيح إلى يوم انكشاف العيب، إذن النماء ملك، ملك للبائع. بعد ما تقول البيع صحيح، إذا قلتم بأن البيع صحيح إلى يوم انكشاف العيب، معنى أن الثمن كان ملكا للبائع، إذن نماؤه لمن؟ للبائع. وإذا قلتم بأنه انكشف بطلان البيع من أول الأمر، إذن الثمن في هذه الفترة كان ملكا للمشتري، فنماؤه للمشتري. إذن تظهر الثمرة في النماء. الثمرة الثانية في مؤونة النقل. مو المشتري شعل هذا البرميل، شعل هذا البرميل من مكان البيع ودى مكان أزمايشقى، ودى مكان الاختبار يختبره يشوفه فاسد أو أنه شنو سليم. فالآن عندما نقله في السيارة من الخضار إلى مكان الاكتشاف، تمام، وغرم عليه، مؤونة النقل على من؟ بعضهم قال الثمرة تظهر إن قلنا بأن البيع صحيح إلى يوم انكشاف العيب، يعني كان هذا ملكاً، المبيع ملكاً لمن؟ للمشتري، المبيع مو الثمن. إذا قلتم البيع صحيح إلى يوم انكشاف العيب، معناه أن المبيع كان ملكاً للمشتري، فمؤونة نقل على المشتري مو ملكه. إذا قلتم بأنه تبين بطلان البيع من أول الأمر، إذن كان النقل في ملك البائع، فالمؤونة عليه. لكن صاحب جامع المقاصد محقق الكركي قال لا، هذه الثمرة عاطلة باطلة. حتى لو قلنا البيع صحيح، حتى لو قلنا بأنه البيع صحيح وأن المبيع ملك للمشتري، أو قلنا بأن البيع فاسد وأن المبيع ملك للبائع، مؤونة النقل على المشتري. لما؟ لأنه نقله بدون إذن البائع وبدون طلب منه. فلو تبين بعد ذلك أن البيع باطل من أول الأمر وأن هذا المبيع ملك لمن؟ ملك للبائع، مع ذلك مؤونة نقله على المشتري، لأنه نقله بدون طلب من مالكه، بما أنه تصرف فيه بدون إذن مالكه فضمانه عليه. إذن صح البيع أو فسد؟ إن صح فهو ملك المشتري، مؤونة النقل على المشتري. إن فسد البيع، صحيح ملك البائع لكنه نقله بدون طلب البائع، فمؤونته شنه؟ عليه، البائع لا يغرم شيئا. على أي حال الغرام على المشتري. ثم نقل عن بعض الأساطين وهو كاشف الغطاء أنه قال لا يبعد أن المؤونة على البائع على كل حالين، سواء كان المبيع ملكا للبائع لأن البيع فاسد، أو كان المبيع ملكا للمشتري لأن البيع صحيح، على أي حال المؤونة على البائع ولم يعلم له وجه. هناك قول نقله الشيخ في الأثناء وهو أن المدار مو على أن البيع صحيح أو البيع فاسد، المدار على انطباق قاعدة الغرور. هل أن قاعدة الغرور منطبقة في المقام أم لا؟ قاعدة الغرور متقومة بعلم الغار وجهل المغرور. بيت المغرور، ما عندكم بيت المغرور؟ المغرور يرجع على من غره، تمام. قاعدة الغرور متقومة بأن يكون الغار عالم والمغرور جاهل. هنا إذا كان البائع حينما باع عالم بأن المبيع شنو؟ فاسد، فهو الذي أوقع المشتري في الغرامة، المشتري عندما نقله من مكان البيع إلى الأزمائش قاء واختبره ورآه فاسدين، الذي أوقع المشتري في الضرر، الذي أوقع المشتري في الخسارة، خسارة هذا المال من شو؟ منه؟ البائع، لأنه باعه إياه من دون إعلامه بالفساد. المغرور يرجع على من غر، المشتري يرجع على البائع كله، أضمن لي مؤونة النقل. أما إذا قلنا بأنه البائع لم يكن غارا، هو مثل المشتري، ما يدرى عن أن المبيع فاسد لو صحيح، هو كالمشتري تماما، كلاهما جاهل بحال المبيع، نقله البائع من نقله المشتري عفوا من مكان البيع إلى مكان الاختبار، رآه فاسدا، حينئذ لا يصح له الرجوع على البائع في المؤونة التي دفعها، سواء قلنا بأن البيع صحيح أو قلنا بأن البيع فاسد. إن قلنا بأن البيع صحيح واضح، هذا ملكه، خسر على ملكه. إن قلنا بأن البيع فاسد وأنه ملك للبائع، على أي حال هو تصرف في ملك غيره، بأي وجه يضمن صاحب الملك؟ صاحب الملك لم يتصرف فيه حتى يكون ضامنا له، فالضمان على من؟ على من وضع يده عليه. كل من وضع يده على ملك غيره كان ضامنا لأي تصرف فيه ما لم يكن مؤتمنا على ذلك المال شرعا أو من قبل المالك. كل من وضع يده على مال فتصرف فيه كان ضامنا لتصرفه، سواء كان عالما أم جاهلا، بما أنه شنو؟ بما أنه لم يؤتمن على المال لا أمانة شرعية ولا أمانة مالكية. شنو محل البحث؟ احنا شو نسوي في البحث العين؟ احنا نقولنا ان هذه ثمره للبحث او مو ثمره؟ الاعلام يقول هذه مو ثمره للبحث، هذه مو ثمره للبحث، صح البيع فسد البيع، هذه لا تصلح ان تكون ثمره، هذه تدور مدار قاعده الغرور ولا ربط لها بكون البيع صحيحا او فاسدا.
أن
المشتري اشترى
وهذه العين لا تختبر، الاختبار يؤدي إلى فسادها، بعد الاختبار تبين
بأن ليس اختبار يؤدي إلى فساده، هي انكشف فساده من أول أمر، شلون اختبار يؤدي إلى فساده؟ الخيار بأنه الآن كلامنا أنه البيع صحيح أو فاسد، خو مفروض وانكشف بالاختبار أنها ليست مال من الأول. خو 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 ما يخالف يكملوا، خو النتيجة وصلنا النتيجة بعد قاعد توصف الحالة. خو فليكن برضا المؤونة على من؟ من الذي يضمن المؤونة؟ مؤونة الناقل. أنا ما قلت لك أنقلها، خلي، أنا قلت لك أنقلها، خلي اختبرهني، اختبرهني في هذا المكان، مشتري بالنتيجة بدون طلبي له، لا يا إله إلا الله، أنا أضمن بأي وجه؟ أنا أضمن بأي وجه؟ ما هو المبرر لضمان البائع؟ ملكي أنا أضمنه، أنت الآن جيت تأخذ كتابي من بيتي وأنا أضمنه بعد، أما عاد هذا كلام. أخذت على أنك اشتريته وتملكته ثم تبين أنه ملك غيرك، بالنتيجة تصرفت في ملك الغير لو لا؟ ما يخالف، أنا الآن أخذ هذا الكتاب، مفكر أن الكتاب ملكي، قطع عندي وجداني أن الكتاب ملكي، أخذته شخطه، تبين الكتاب مو ملكي، من اللي يضمن أضمن؟ من اللي يضمن؟ بإجماع المسلمين أن الذي يضمن المتصرف، شو الحكي هذا أنت قاعد تفسر؟ بإجماع المسلمين طبعا بضرورة الدين، شنو هذا؟ أنا اللي أضمن المالك اللي تصرف في الكتاب، فليكن تصرف، اعتقد بأنه ملكه، الآن إنسان اعتقد أن هذا الحليب ملكه، شربوا فيتبين انه ملك غيره، يقول انا ما اضمن، والله انا فكرت ملكي، فكرت ملكك، شربت الحليب. إذن بالنتيجة إما أن يكون هناك غرور، خب ما يخالف يرجع على من غره، إذا ما أكو غرور مقتضى على اليد ما أخذت حتى تؤدي أن المشتري ضامن للتصرف، لأنه لم يؤتمن على المال لا أمانة شرعية ولا أمانة مالكية. خلصنا. ثم إن فائدة الخلاف تظهر، فائدة الخلاف يعني في الانفساخ أو البطلان، تظهر في ترتب آثار ملكية المشتري للثمن إلى حين تبين الفساد. يقصد شنو آثار ملكية المشتري للثمن؟ يقصد النماء، نماء الثمن، نماء الثمن في هذه الفترة، هل هو البائع أم هو للمشتري؟ إن قلنا بأن البيع صحيح فهو للبائع، إن قلنا بأن البيع فاسد فهو للمشتري. وعن الدروس واللمعة أنه تظهر ثمرة أخرى، وهي مؤونة النقل عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره. فعلى الأول يعني على أن البيع شنو فاسد، تكون مؤونة النقل على البائع، وعلى الثاني يعني على أن البيع صحيح تكون مؤونة النقل على المشتري لأنه وقع في ملكه يعني ملك المشتري. وفي جامع المقاصد قال: الذي يقتضيه النظر أنه ليس للمشتري رجوع على البائع بها، يعني بمؤونة النقل ما يقدر يرجع على البائع يقول ادفع لي مؤونة النقل، حتى لو كان المبيع ملكا لمن؟ للبائع. حتى لو كان المبيع ملكا للبائع لا يحق للمشتري أن يرجع على البائع بالمؤونة لانتفاء المقتضي، ماكو مقتضي لأن يرجع إلى البائع. وتبعه الشهيد الثاني فقال: لأنه نقله بغير أمره، يعني تصرف فيه بغير طلب منه، فلا يتجه الرجوع عليه بها يعني بمؤونة الناقل. وكون المشتري هنا جاهلا باستحقاق المبيع، يعني ما يدري أن المبيع إليه رايح يكون، لو المبيع لمن؟ للبائع. وكون المشتري هنا جاهلا باستحقاق المبيع حيث رجع على البائع بما غرم، إنما يتجه رجوعه على البائع مع الغرور، إذا كان البائع غره وهو منفي هنا، ليش؟ لاشتراكهما في الجاهل. واعترض عليه، يعني اعترض على المحقق الكركي بأن الغرور لا يختص بصورة علم الغار، يعني كأنما يريد يقول بما أن البائع هو الذي أوقعه في المشكلة فالبائع غار، وإن كان البائع جاهلا، كأنه يريد أن يقول مثل ما يقول السيد الخميني أن قاعدة الغرور لا تختص بفرض العلم، حتى مع الجهل قاعدة الغرور شنو؟ تشمل المورد. وهنا قول ثالث أفى عنه البعد بعض الأساطين، وهو كونه بعض الأساطين يعني كاشف الغطاء، وهو كونه يعني منه يعني مؤونة النقل، كون مؤونة النقل على البائع على التقديرين، يعني صح البيع أم فساد، وهو بعيد على تقدير الفسخ من حين تبين الفساد، يعني إذا كان المبيع ملكا للمشتري إذن ما هو الوجه في تضمين البائع، وهو بعيد بناء على الانفساخ من حين تبين الفساد لا من أول الأمر. هذا كله يا مولانا ومقتدانا بشنو؟ في مؤونة الناقل من قول موضع الشراء إلى موضع الاختبار وهو الكسر. زين الآن راح وكسره الحين بعوده، راح ودى الأزمة يشقى كسره شاف فاسد، الآن يريد شنو؟ يرجعه. المؤونة على من؟ مؤونة شنو؟ إرجاعه. وأما مؤونة إرجاعه يعني نقله من موضع الكسر إلى موضع آخر، لو وجب تفريغه منه، يعني لو قال له صاحب المكان صاحب الأزمايش قال يلا شيله طلع برا، فإذا أمره صاحب المكان بإخراجه وجب التفريغ بعد، وجب أن يفرغ المكان منه. لو وجب تفريغ المكان منه يعني من المبيع لمطالبة مالك المكان بالتفريغ، أو لكون المكان مسجدا ما يخلي بعد بطيخ داخل المسجد، أو مشهدا مشاهد في حكم المساجد. فإن كان المكسور مع عدم تموله ما زال ملك، يعني المكسور خرج عن المالية لكن ما خرج عن الملكية، مثل حبة الحنطة، حبة الحنطة ليست بمال لكنها ملك، إذا المكسور ما زال ملك فالظاهر أنه على البائع على التقديرين، لأنه بعد الفسخ على التقديرين، تقديرين لي في صحة البيع وفساده، لأنه بعد أن انفسخ البيع الآن، مو قلنا بالكسر انفسخ البيع، صار ملكا لمن بعد الانفساخ؟ صار ملكا لمن؟ للبائع، بعد رجع إلى ملك البائع. بما أنه رجع على ملك البائع فمؤونة نقله من موضع الاختبار إلى المكان الآخر على من؟ على البائع. وأما لو لم يكن قابلا للتملك، يعني هم خرج عن المالية هم خرج عن الملكية، مثل صار كسر مثلا من، أو مثلا قشر بطيخ، هذا القشر بطيخ لا مال ولا ملك، اعتبار الملكية له اعتبار لغو، فإذا خرج عن المالية والملكية فلا يبعد مؤاخذة المشتري به، يعني أن تكون المؤونة على المشتري أنه ليس ملكا للبائع الآن. بما أنه ليس ملكا للبائع فالمشتري الآن يريد وين يصوم عبه، أي مكان يريد يروح يصير المؤونة عليه لأنه ليس ملكا للبائع. وفي رجوعه، زين إذا المشتري غرم المؤونة يقدر يرجع على البائع، وفي رجوعه على البائع ما تقدم في مؤونة نقله إلى موضع الكاس اللي قلنا، إن كان البائع غارا يرجع عليه، وإن لم يكن البائع غارا فلا يرجع عليه. إذا كان البائع غارا يرجع عليه بمؤونة النقل، وأما إذا لم يكن البائع غارا فمقتضى عموم على اليد أن الضمان على المشتري. الحمد لله رب العالمين. كم الساعة الآن؟ 7:30 علي. هل الدرس إن شاء الله يوم السبت؟ يوم السبت. أنا عندي شغل إن شاء الله، الدرس يوم السبت إن شاء الله.